بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ملخص ما ذكرناه في الوجه الأول أن وجود المعلول وإن كان يتوقف على وجود جميع أجزاء العلة من المقتضي والشرط وعدم المانع، إلا أن عدم المعلول يكفي فيه عدم واحد من هذه الأمور. فلو لم يكن المقتضي موجودان لم يوجد المعلول، كما أن الشرط إذا لم يكن موجودان كان الأمر كذلك، وكذلك إذا كان المانع موجودان. فالوجود متوقف على اجتماع هذه الأمور، وبانتفاء واحد منها ينتفي المعلول لا محالة، إلا أن استناد عدم المعلول يختلف بحسب الحالات. ففيما إذا لم يكن المقتضي موجودا يستند إلى عدمه لا إلى وجود الشرط، لا إلى عدم الشرط أو إلى وجود المانع. كما أنه إذا كان المقتضي موجودا ولم يكن الشرط موجودا كان العدم مستندا إلى عدم الشرط، وإذا كان موجودين كان عدم المعلوم مستندا إلى وجود المانع. فالاستناد في طرف العدم يختلف باختلاف الصور والحالات، هذا بحسب الكبرى. وأما بحسب الصغرى فقد ادعي أنه يستحيل وجود مقتضيين يقتضي كل منهما أحد الزدين، بدعوى أن اقتضاء المحال محال، حيث أن الزدين يستحيل اجتماعهما ففرض وجود المقتضي لهما مستحيل. إذن كان عدم الزد في جميع الصور مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع، ليكون وجود أحد الزدين مانعا عن الزد الآخر. فإذا لم يكن أحد الزدين مانعا عن الزد الآخر لم يبق وجه لتوقف وجود عدم أحد الزدين على عدم الزد الآخر، فيبطل بل ما ذكر من المقدمية إذ لا وجه للمقدمية إلا المانعية، والمانعية مستحيلة. ظهر الجواب عن هذا الوجه بما ذكرناه، وحاصل ما ذكرناه أن المستحيل أحد أمرين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون شيء مقتضيا للجمع بين الزدين، يعني مجموع الزدين يكون معلولا ومقتزا لشيء واحد، هذا محال. الشيء الواحد لا يمكن أن يقتضي الزدين لأن اجتماعهما مستحيل، فلا يمكن أن يقتضيه شيء، اقتضاء المحال محال. الأمر الثاني أن يكون شيء مقتضيا لأحد الزدين حال وجود الزد الآخر، يعني عند فرضه موجودا، هذا أيضا يرجع لاقتضاء اجتماع الزدين. فإن وجود أحد الزدين حال فرض وجود الآخر مستحيل، فلا يمكن أن يكون بل يقتضيه شيء، هذا أيضا لا يمكن. وأما إذا فرضنا أن أحد الزدين يقتضيه شيء والزد الآخر يقتضيه مقتض آخر، يعني المقتضيان متعددان كل منهما يقتضي شيئا، هذا لست حالة فيه أبدا، بل هو أمر واقع بالنسبة إلى شخص واحد وبالفضل عن شخصين، يمكن أن يكون في نفس الإنسان مقتضي لفعل، وأن يكون في نفسه أيضا مقتضي آخر لفعل آخر مزاد لذلك الفعل، ولكنه في الخارج لا يتحقق إلا أحدهما من جهة غلبة أحد المقتضيين بالنسبة إلى المقتضي الآخر. فوجود المقتضيين للزدين يعني كل منهما يقتضي شيئا، هذا تعالى به، بل وجه في ذلك ظاهر. فإن المستحيل إنما هو إنوان اجتماع الزدين، هذا محال. وأما كل من الزدين في نفسه فهو أمر ممكن، ويمكن أن يكون له مقتضي. غاية الأمر أن المقتضيين لا يؤثران بالفعل، وأما في مرحلة الاقتضاء فلا مانع منه أبدا. فعلى ذلك يعني إلى هنا لا مانع من أن يكون وجود أحد الزدين مانعا عن الزد الآخر، باعتبار أن الزد الآخر مقتضيه موجود، فيستند عدمه إلى وجود الزد الآخر فيكون الزد مانعا. ثم ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بعد هذا أن التزاد والتنافر بين شيئين لا يقتضي تقدم عدم أحدهما على الآخر، يعني توقف وجود أحدهما على عدم الآخر. هذا ليس من مقتضى مما يقتضيه التزاد والتنافر بين الوجودين، إذ لو كان الأمر كذلك لكان هذا ثابتا في المتنافسين بطريق أولى. فإن استهالة اجتماع الزدين تنشأ من استهالة اجتماع النقيزين، وهو الأساس، يعني استهالة اجتماع النقيزين هو الأساس لاستهالة اجتماع الزدين. لو أمكن الجمع بين النقيزين لأمكن الجمع بين الزدين أيضا، واستهالة اجتماع الزدين منشأ استهالة اجتماع النقيزين، باعتبار أن كل زدين يلازم عدم الآخر. فإذا فرز أن الزدين قد اجتمعا فوجود الزد وعدمه قد اجتمعا في زمان واحد، وهذا من اجتماع النقيزين غير معقول. ونرى أن المنافرة بين النقيزين لا تقتضي توقف أحدهما على عدم الآخر بالضرورة، لا يتوقف الوجود على عدم العدم، ولا العدم يتوقف على عدم الوجود. فمن هنا يظهر أن المنافرة لا تقتضي التوقف أطلاق، إذا لم يكن هذا ثابتا في النقيزين لم يكن ثابتا في الزدين أيضا فلا توقف. هذا تكملة لما ذكره قدس الله نفسه، لا أنه جزء من البرهان الذي أقامه. البرهان كان مؤلفا من مقدمتين كما تقدم، وهو أن استناد عدم الشيء إلى وجود المانع إنما يكون في ظرف ثبوت المقتضي، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن المقتضيين للزدين لا يمكن تحققهما في الخارج لأنه من اقتضاء المحال، بهذا تم البرهان وظهر جوابه. وهذه تكملة وبيان لأن المنافرة والمزادة واستهالة الاجتماع في الخارج لا يلزمه توقف أحدهما على عدم الآخر، وإلا لثبت هذا في المتناقضين أيضا. وهذا عجيب، وذلك لأن الزدين بما ان عدم احدهما ملازم للضد الاخر و الا فهما متعددان خارجان، یعنی لیس وجود البیاض عین عدم السواد ولا عدم السماد عین عدم البیاض، بل امران متلازمان، یعنی متلازمان فی ما لا ثالث لهما، و الا فاللزوم من طرف واحد لا من طرف الاخر. عدم السواد لا یستلزم وجود البیاض لامکان ان یکون الجسم اخضر مثلا، ولكن من احد الطرفین الملازمت ثابتتون دائما، وجود احد الضدین ملازم لعدم الضد الاخر. فحیث ان التعدد بینهما ثابتون، یعنی لیس وجود السواد عین عدم البیاض ولا عدم البیاض عین وجود السواد، بل امران و بهذا واضحون کما فی غیر الضدین بالنسبه الى الجواهر مثلا، وجود الانسان ليس عين عدم البقر مثلا، عدم البقر ليس عين وجود الانسان. فعلى ذلك يمكن ان يدعى ان عدم احد الزدين مقدمه لوجود الزد الاخر للتعدد بينهما، فيمكن ان يقال ان احدهما من مباد الاخر ومما يتوقف عليه الاخر، واما في النقيضين ليس الامر كذلك بالضروره. فلو فرزنا العدم الذي هو نقيض للوجود، كيف يمكن ان يقال ان عدم الوجود مقدمه لنقيضه وهو العدم؟ فإن عدم الوجود هو نقيض، ليس هناش بل نقيض الوجود وعدم الوجود ليس بشيئين في الخارج، ليكون أحدهما مقدمة للآخر وليتوقف أحدهما على الآخر. عدم الوجود هو بنفسه نقيض للوجود، فكيف يعقل أن يقال إن أحد النقيضين وهو العدم يتوقف على عدم نقيضه؟ عدم نقيضه هو نفسه، لا عدم نقيضه شيء آخر. واضح واضح بالضرورة. فلا معنى لفرض التوقف هنا ولو المنافرة ثابتة، وما ذكر صحيح من ان المنافرة بين الضدين منشأها المنافرة بين النقيضين، الا انه لا بد في التوقف من تعدد الموقوف والموقوف عليه، لا بد من ان يفرز شيء يتوقف على شيء اخر اذا كان واحدا ولم يكن هنا تعددون. ما معنى التوقف؟ ما معنى ان يقال ان عدم الوجود يتوقف على عدم النقيض؟ عدم النقيض هو بنفسه، عدم الوجود هو الذي نقيض للوجود. وكذلك من الطرف الاخر لا يمكن ان يقال ان الوجود متوقف على عدم نقيضه، فإن نقيزه هو العدم وعدم العدم هو نفس الوجود. النفي في النفي يكون إثبات لا محالة. عدم العدم من كان بحسب المفعول مغايرا للوجود، إلا أن عدم العدم هو نفس الوجود ليس شيء آخر. بينا لتسلسل العدم عدم العدم عدم عدم العدم وهكذا إلى ما لا نهاية له. كل ذلك مفاهيم ليس في الخارج إلا الوجود والعدم، يعني الكون والخارج ظرف لأحد هذين الأمرين ولا ثالث لهما، إما الوجود وإما العدم. وأما عدم العدم فهو ليس شيئا آخر غير الوجود، بل هو نفس الوجود ولكن يعبر عنه بمفهوم سلبي فيقال عدم العدم. فلا يعقل ان يقال ان الوجود متوقف على عدم العدم معناه ان الوجود متوقف على الوجود، فان عدم العدم هو الوجود. فإن النقيزين متقابلان لا محالة، يعني إذا كان العدم نقيزا للوجود فنقيز العدم هو الوجود، لا نقيز العدم عدم العدم، وإلا فهما ليس بنقيزين، العدم نقيز للوجود ولكن الوجود ليس بنقيز للعدم، بل نقيز العدم عدم العدم. حينئذ بلي لا ينتهي إلى حد يكون عدم العدم عدم عدم العدم وهكذا، يعني لا يمكن فرض المناقضة بين شيئين حينئذين. فإن نقيز العدم إذا لم يكن الوجود فهما ليس بنقيزين، بل أحدهما نقيز للآخر وهذا لا معنى له. والسر في ذلك ما ذكرنا كأن الخارج إما ظرف للوجود أو ظرف للعدم ولا ثالثة، ويعبر عن الوجود بعدم العدم أحيانا، هذا تعبير اختلاف في التعبير والمفهوم. فلا يمكن في النقيزين أن يدعى أن أحد النقيزين يتوقف على عدم الآخر، فإن عدم الآخر هو نفس النقيز، لا أنه أمر مغاير له يتوقف عليه. فأين هذا من الزدين؟ في الزدين ليس عدم أحدهما عين الآخر، بل عدم أحدهما ملازم للآخر. فيمكن أن يدعى أن الوجود متوقف على العدم الملازم له، يعني العدم من مقدماته، أمر ممكن في نفسه لولا ما نذكره من عدم المقدمية في المقام. وأما في النقيزين فلا يستمر هذا. الوجه الثاني من وجوه إبطال المقدمية في المقام، وأن عدم أحد الزدين لا يكون مقدمة للزد الآخر، وهذا الوجه ألخص وأمثل. وحاصل هذا الوجه أن الزدين، كل ما فرضناه زدين، كل أمرين متزادين، لا يخلو أمره من صور ثلاث ولا رابع، إما أن يكون المقتضي لكل منهما موجودا على ما ذكرناه من أنه أمر ممكن، أو نفرض أن المقتضي لأحدهما موجود دون الآخر، أو نفرض أنه لا مقتضي لا لهذا ولا لذاك، بلا فرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية. صارة نفرض الكلام في الصلاة والإزالة مثلا، إما أن المقتضي وهو إرادة المكلف لاختياره موجود بالنسبة إلى كليهما، أو ليس بموجود لا بالإضافة إلى هذا ولا بالإضافة إلى الآخر، أو أنه موجود بالإضافة إلى أحدهما دون الآخر، أو نفرض موجودا تكوينيا خارجا عن الاختيار كسواد شيء وبياضه مثلا، سواد الجسم وبياضه متزادان بحسب التكوين و به حسب المباد طبیعیه، اما ان مقتضی السواد موجودون او مقتضی البیاض موجودون او کلاهما موجودون او لا هازا موجود ولا ذاک موجودون، لیس شیء منهما موجودا فی الخارج، لا یخلو الامر من هذه الصور الثلاث. اذا فرضنا أن المقتضي ليس بموجود لا بالإضافة إلى هذا الزد ولا بالإضافة إلى الزد الآخر، في طبيعة الحال لا يكون هذا موجودا ولا ذاك موجودا لعدم المقتضي. في هذه الصورة يستحيل أن يكون وجود أحد الزدين مانعا من الزد الآخر لعدم الوجود أصلا، الزد ليس بموجود ليكون مانعا، بل كل منهما معدوم لعدم المقتدي، فعدم كل منهما مستند إلى عدم مقتدي لا إلى وجود الضد الآخر، لأن الضد الآخر المفروض أنه ليس بموجود ليكون مانعا. إذا فرضنا أن أحد الضدين موجود، يعني له مقتدي وليس للضد الآخر مقتدي، ما لا مقتدي له لا يكون موجودا لعدم المقتدي، حتى لو فرضنا أن الضد الآخر أيضا لم يكن موجودا، هذا لا يكون موجودا. هنا أيضا يستند عدم ما ليس له المقتدي، يستند عدمه إلى عدم مقتدي لا إلى وجود الضد الآخر. الضد الآخر لو فرضنا أنه لم يكن له مقتد أيضا لم يكن الأول موجودا لعدم المقتدي، وهذا هو الذي ذكرناه من أن عدم الشيء إنما يستند إلى وجود المانع مع فرض المقتدي، فأما إذا لم يكن له مقتدي فهو مستند إلى عدم المقتدي لا إلى وجود المانع. الأمر في هاتين الصورتين واضح أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر، لأن الضد الآخر لا يكون مانعا حتى يتوقف وجود شيء على عدمه. إنما الكلام في السورة الثالثة، لو فرضنا أن المقتدي لهذا الضد موجود والمقتدي للضد الآخر أيضا موجود، كلا المقتديين موجود وكل منهما يقتدي تحقق مقتضى، والمفروض أن الفعليتين مستهيلة بالخارج، لا يمكن أن يوجد مقتضى هذا المقتدي ومقتضى المقتضى الآخر، كما لو فرضنا أن الجسم في مكان مثلا أراد مقتد تحريكه إلى طرف المغرب وأراد مقتد آخر تحريكه إلى طرف المشرق، كل من المقتديين موجود بالفعل. فهنا لا يخلو الأمر من أن يكون المقتديان متساويين في القوة والضعف، أو أن أحدهما أقوى من الآخر. إذا فرضنا أنهما متساويان في القوة، طبعا لا يتحرك هذا الجسم لا إلى طرف المغرب ولا إلى طرف المشرق، لأن ما يقتضي تحريكه إلى المشرق في أرضه مقتضي يقتضي تحريكه إلى المغرب، والترجه بلا مرجه سيله، لا يمكن أن يؤثر أحدهما دون الآخر من دون مرجه، كما هو المفروض أنهما متساويان بلا تفاوت بينهما. طبعا الجسم يبقى في محله ولا يتحرك لا إلى الجانب الشرقي ولا إلى الجانب الغربي. هنا لا يستند عدم الحركة إلى الجانب الشرقي، لا يستند عدم هذه الحركة إلى وجود الحركة إلى الجانب الغربي، لأن المفروض أن الحركة إلى الجانب الغربي معدومة، فلم يستند هذا العدم إلى ذلك الوجود، ذلك أيضا مثل هذا معدوم، بل عدم كل منهما مع فرض وجود المقتدي يستند إلى وجود المزاحم وهو المقتدي الآخر، يعني كل من المقتديين يزاحم المقتدي الآخر في تأثيره، فعدم المقتدي في كل منهما يستند إلى وجود المزاحم لا يستند إلى وجود الضد، إذ المفروض أن الضدين لم يوجدا معا، كيف يكون المعدوم مانعا؟ هنا أيضا المانعية بالنسبة إلى وجود أحد الضدين غير معقولة، لأن المفروض أن كل منهما معدوم. نعم هنا المانعية متحققة، ولكن المانعية من صفات المقتضي الآخر لا من صفات الزيد، يعني كل من المقتضيين، فلنفرض هنا الإرادة والاختيار. إرادة الفاعل لتحريك الجسم إلى الطرف الشرقي مانعة عن تأثير الإرادة الثانية التي تعلقت بالتحريك إلى الجانب الغربي، وكذلك بالعكس، لأن ترجح أحدهما على الآخر غير معقول، فلا بد من أن لا يوجد شيء من الحركتين، بل يبقى الجسم على حاله في المكان، وتتمة الكلام فيما بعد إن شاء الله.